أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
لا زال كلامنا في تعداد الأسماء المعارف، وصلنا إلى المصداق الثالث، وكنا قد أنهينا المصداق الأول وهو الضمير، والمصداق الثاني وهو العلم، وهنا يريد أن يتحدث عن المصداق الثالث وهو اسم الإشارة. ولابد من ملاحظة أن كل من موضوع اسم الإشارة والموصول بينهما شيء من التشابه، اللي هو المصداق الثالث الذي بين أيدينا والمصداق الرابع الذي يأتي إن شاء الله تعالى بعده. هناك بعض المشابهة بينهما في أن البناء يكون لكل حالاته، اسم الإشارة وكذلك الموصول، إلا في بعض المستثنيات في الاثنين، اللي هو صورة المثنى بالنسبة للمشار إليه مذكرا ومؤنث، والمثنى الموصول المختص مذكرا ومؤنث. في صورة التثنية كلاهما يكون في صورة إعراب، وما عداه بالنسبة للاسم الإشارة وما عداه يكون مبنيا. بالنسبة لي ما يتعلق بالموصول بالمختص عندنا المثنى مذكرا ومؤنث، وعندنا بعد موصول معرض في بالكم، موصول معرض اكو، لو كلها البقية مبنيات. إذا أسأل هذا السؤال، سمو موضوعنا هو الموصول، بس حتى نعقد هاي المقارنة بين مصداقنا الذي بين أيدينا والمصداق الآتي اللي هو الموصول، هل كل الموصولات مبنية؟ نقول نعم، كل الموصولات مبنية إلا مصداقين. المصداق الأول المختص تثنية تذكيرا وتأنيثا، اللذان واللتان، في صورة التثنية المذكر والمؤنث يكون في صورة إعراب، يعرب إعراب ماذا؟ الملحق بالمثنى. أحسن، هذا المصداق الأول في الموصول المعرب. عندنا مصداق آخر في بالكم؟ نقول نعم، ذو. إيش تقصد بها؟ ذو الطائية اللي على لغة الطي لازمة لحالة واحدة البناء فقط، ما بها تغير، ذو قامة وذو قامة وغيرها، هذه عرضناها سابقا. أي موصول معرب في بعض حالاته يجي إن شاء الله، لأن في بعض الحالات يكون أيضا مبني، فالإعراب فيه إعراب جزئي، بينما في اللذان واللتان الإعراب كلي في كل حالاته. اسم الإشارة إذا لاحظنا المشار إليه، فهذا المشار إليه لا يخلو حاله إما أن يكون مذكرا عفوا مفردا أو مثنى أو مجموعا. توجد حالة ثالثة؟ لا. والمفرد لا يخلو حاله إما أن يكون مذكرا أو مؤنثا، والمثنى مذكرا أو مؤنثا، والجمع كذلك. فصار عندنا كم مصداق يشار إليه؟ ست، مو لا اثنين باثنين باثنين. ألاحظ التذكير والتأنيث في الإفراد والتثنية والجمع، فيأتي إلى بيان مصاديق المشار إليه إذا كان مفردا مذكرا واحد، مفردا مؤنثا اثنين، مثنى مذكرا ثلاثة، مثنى مؤنثا إلى أن يكمل. حتى في بعض هذه المصاديق راح يصير عندنا مصداق للمذكر وللمؤنث اللي هو ما يشار له بالمجموع، راح يجينا إن شاء الله، وفيه لغة من اللغات لغة القصر أو لغة المد، وراح يفضل إحدى اللغتين على الأخرى. واضح مشايخنا؟ طبعا أدنى خصوصية أنه إحنا دائما نقول هذا ويقول هذه، لا، اسم الإشارة واضح أنه هو ذا، وذه فقط. أما الهاء تنبيهية، أنت في الإعراب تريد تفصل فأفضل تقول الهاء تنبيه وذا اسم إشارة مبني في محل كذا، أو تقول هذا اسم إشارة ماكو مشكلة، لأن هذا صار في شيء متعارف، وإحنا جايين نبين أنه الهاء هذه ليست من أصل اسم الإشارة، ليست من أصل وضعه، وإنما هي للتنبيه ليس إلا. واضح مشايخنا؟ زين. طبعا هنا المسألة الحمد لله بها دفع عنا كذكور، لأنه هنا للمذكر راح يذكر اسم إشارة واحد، بينما للمؤنث راح يذكر 10 أسماء إشارة. واضح إن شاء الله؟ براحتكم مشايخ، يعني هذا خلاف ما يقولون أنتم مجتمع ذكور. الحمد لله هنا شوية دفعت عنا، يا بل الذكور خلينا اسم إشارة واحد جد فقراء احنا لا. وللإناث خلينا 10، بعد أكو تفضيل أكثر من هذا جد. بذا لمفرد مذكر أشر، بذي وذه تي تا على الأنثى اقتصر. احنا قلنا 10 ذن شو مو 10، يجي تفصيلهم يعني راح يصير عندنا اختلاس واشباع لبعض الضمائر. يشار الى المفرد المذكر بذا، ومذهب البصريين ان الالف من نفس الكلمه، وذهب الكوفيون الى انها زائده. شارحنا ابن عقيل اذا المساله الخلافيه بين المدرستين لها ثمره يتوقف ويشير في بعض الأحيان إلى دليل هذه المدرسة أو دليل هذه المدرسة ويفاضل بينها في بعض الأحيان. أما ذا المسألة ما بها ثمرة فهو يذكرها في بعض الأحيان ويذهب من دون أن يزيد الحديث. لذلك هنا فقط أشار حتى يقول ترى المسألة هنا خلافية. هل ستفصيل الخلاف أذكره أو لا أذكره؟ لا أذكره هنا، لمن أحب المراجعة يمكن أن يذهب إلى الإنصاف ويلاحظ هذا الخلاف. لماذا لم تذكر التفصيل فيه؟ يقول لا ثمرة فيه، المسألة لا تشتمل على ثمرة يمكن على أساسها نلاحظ الخلاف. هذا بالنسبة لنا المشايخ اسم الإشارة المفرد المذكر. طيب اسم الإشارة المفرد المؤنث ويشار إلى المؤنثة. ليش قلت المقسم مشايخنا مو اسم الإشارة؟ أحسنتم. المقسم إذا أردت تقسم هذا الموضوع تقسم المشار إليه، وكل مشار إليه بحسب إفراده وتثنيته وجمعه، هذه من جهة، وتذكيره وتأنيته تجعل له اسم إشارة خاص به. فهنا عبارة واضحة، ويشار إلى المؤنثة بذي، هذا واحد أنت بعد عدده إياه، وذه بسكون الهاء هاي اثنين، وتي هذا جد ثلاثة، وتا هذه أربعة، وذه بكسرة باختلاس من دون إشباع جت، هاي صار عندي لا بكسرة واختلاس ومن دون إشباع، هذا مقصودي واحد، هذه 5، وذه بكسر الهاء باختلاس، هذا مقصودي اختلاس ومن دون إشباع أو كسرة مويا، هذا واحد، صار عندنا 5، وذي إشباع 6. شنو تقصد بإشباع؟ قال الكسرة تحولها ياء، تشبعها وتركن عليها حتى تكون ياء. أنت لا تريد تصورها بهذه الصورة، أن الكسرة نصف ياء مقدارا من الياء، تمام لو لا؟ فإذا وقفت وركنت عليها وأشبعتها صارت ماذا؟ صارت ياء، وصار اسم إشارة جديد. تأملتم مشايخنا؟ فصار العدد عندنا شقد؟ 7 صار عندنا مع الإشباع، يصير عندنا شقد؟ 7. جيد. وته بسكون ثمانية. ها سبعة جيد. بسكون سبعة وبكسرها ثمانية. بسكون شلون؟ تقول ته فقط. بكسرها تهي بكسر بلا ركون بلا إشباع. وبإشباع تهي فتجعلها ياء وتركن عليها وتشبعها كما هو واضح. قد صار أدنى تسعة وذات عشر. فهذه أسماء إشارة للمفرد المؤنث. واضح مشايخنا؟ الاختلاس يعني كسرة من دون إشباع، يعني تبقيها كسرة فهي ضد الإشباع. ويقولون الأمور تعرف بأضدادها. شنو قصدك بالإشباع؟ أنك تركن على الكسر حتى تشبعها وتجعلها ياء. شنو قصدك بالاختلاس؟ تبقيها كسرة كما هو واضح في الأمثلة. إذا تحبون في هامش النسخة التي بين أيديكم تفصلون هذه العشرة مو بهذا الطريق، لا تكتبوها عشرة بصورة اختلاسها وسكونها وإشباعها حتى تتبين، وإلا هي ما بها فتشل. تقدر أنت نفس الكلام هنا مشايخنا لما يقول باختلاس الجر خط حتى شو تقول في هذه مثلا ذهي بكسر بإشباع ذهي بيها وهكذا. إذن هذا ما يخص المشار إليه المفرد بقسميه اللي هو المذكر والمؤنث. اسم الإشارة في هذا القسم كيف نعربه؟ نقول مباشرة اسم إشارة مبني، اسم مبني على الفتح، فالأعصر مبني على الكسر، مبني على الضام، مبني على السكون بحسب ما بني عليه. وتقول في محل، في محل مبتدأ، رفع مبتدأ حسب موقعه من الجملة. زين، ننتقل بعد ذلك إلى القسم الثاني وهو المشار إليه المثنى. وقلنا هذا إلى خصوصية في أنه معرب، يعرب إعراب المثنى. وذاني أريد فقط أشير مشايخنا أنه هذه أسماء الإشارة اللي للمؤنث يا ريت نحصل عليها شواهد، ربما ما بها ذاك الاستئناس. بعضها طبعا مستأنس، يعني هذه واضحة، وهذه بالياء أيضا واضحة، وذات كذلك، لكن مثلا تاء مستعملة، تاء مستعملة، كنا نجد لها بعض الشواهد. أمير المؤمنين عليه السلام في خطبته الشقشقية يقول فصبرت فرأيت الصبر، فأرأيت أن الصبر على هاتا أحجر. هاي الهاء قلنا تنبيه، تا هو اسم الإشارة اللي ريده شنو تا، فهو موجود في كلام أمير المؤمنين عليه السلام. فإذا حصلنا بعض الشواهد نكتبها على شنو، لا تصير المسألة بلحاظ تعداد أسماء إشارة من دون شواهد، خاصة إذا كان بعضها بعيد شوية عن الاستئناس والاستعمال. تأملتم مشايخنا؟ زين. وذان ثاني للمثنى المرتفع، يعني في صورة ذان وتان في صورة الرفع. وفي سواه، تقصد في سواه، أحسن، النصب والجر. وفي سواه ذين تين اذكر تقع. فهذه صور اسم الإشارة للمثنى بقسميه، مفردا مذكرا ومؤنثا، وهو يختلف عن القسم الأول بأنه يكون معربا إعراب المثنى. يشار إلى المثنى المذكر في حالة الرفع بذاني، وفي حالة النصب والجر بذيني، وإلى المؤنثتين بتان في الرفع وتين في النصب والجر. بعد بالإعراب رح يصير عندنا فرق، أنك في صورة الإفراد ها تجعله مبني فيكون إعرابه إعرابا محليا، بينما في صورة المثنى سيكون إعرابه إعرابا لفظيا. لكن بعد أن تكملها أحسنت، بالإعراب النيابي لا بالإعراب الأصلي، في صورة إعراب النيابة اللي هي صورة المثنى فيما يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. إذن لحد الآن أيضا انتهينا منين؟ من القسم الثاني وهو المثنى بقسميه أيضا تذكيرا وتأنيثا. نجي للقسم الثالث اللي هو الجمع. وبأولى أشر لجمع مطلقة، والمد أولى. أولا خلينا نشوف الشطر الأول من البيت، يقول الجمع مطلقا سواء كان مذكرا أو مؤنثا هذا اسم إشارة مشترك لهما جميعا. شنو عنوانه؟ أولى. واضح؟ هنا بصورة القصر، يعني الألف المقصورة. واضح لكم مشايخ؟ المصنف بعد ما ذكر قال المد في هذا أولى. شنو تقصد بالمد؟ أولائي، يعني راح تكون إلى كم صورة هذا؟ ها صورتين، تكون إلى لغتين، فراح تكون إلى خصوصية أنه شامل للجمعين مذكرا ومؤنثا، هذا واحد. لكن هو في حد نفسه إلى كم لغة؟ إلى لغتين. لغة أولى هذه لغة، ولغة أولائي أولائي عفوا اللي هاي عادة نستعمل وياها احنا مستأنسين بمن؟ هؤلاء، في هذا الهاء اللي للتنبيه. فهذه لغة وهذه لغة أخرى، لكن الأولى هي اللغة الثانية وليست اللغة الأولى. زين، احنا قلنا هذا راح نجزئ يعني قسم من الكلام. هنا في هذا لحد هذا المقدار انتهينا منين مشايخنا؟ من التقسيم الذي جعلنا مقسمه المشار إليه، فقلنا يكون مفردا مثنى مجموع، وبينا هاي التفصيل، وقلنا هذا التفصيل الأخير بلحاظ الجمع يكون للمذكر والمؤنث على حد سواء، إلا أنه في كل لغة في اللغتين. زين، فيما يتعلق بالبعد، إذا كان المشار إليه قريبا أو بعيدا كيف نشير له؟ ما هي الدلالة التي نضعها في اسم الإشارة حتى نقول إن هذا مشار إليه قريب أو بعيد؟ هل إذا كانت كم رتبة؟ 2 أو كانت 3 رتب؟ أيضا ربما ما فيه هذا قريب ومتوسط وبعيد. طبعا النقاط عندهم شنو رأيا في هذه المسألة؟ البعض يقول رتبتين عندنا، ما عندنا 3، عندنا قريب وعندنا بعيد، ما عندنا متوسط. وقول آخر يقول لا، الرتب 3 أو المراتب قريب ومتوسط وبعيد، ويجعلون ماذا؟ شيء من الفرق بين بالتفريق بين المتوسط والبعيد. هنا قلنا البيت مجزأ راح يصير عندك، وبأولى أشر لجمع مطلقة، يعني سواء كان جمع ذكور أو جمع إناث، والمد أولى تجعلها بالمد هذا الاسم الأخير. يأتي المطلب الآخر اللي هو القرب والبعد. ولد البعد انطقة بماذا؟ بالكاف حرفا دون لا من أو معه، يعني هو اسم الإشارة ذا، إذا أردته للبعد قلت ذاك أو قلت ذلك، من هنا نفهم أنه عند رتبة متوسطة ما عند، لأن من يقول بالرتبة المتوسطة يجعل المتوسطة بكاف فقط من دون اللام، ومن يجعل للبعيد يجعل الكاف مع اللام. ما دام أشار إلى الخيار بين ذلك للإسم بكاف أو بلام، إذن هو يرى ماذا؟ أن رتبك جد نيها قريب وبعيد ليس إلا. وبالكاف حرفا دون لام أو معه، واللام إن قدمتها، هاي الهاء تكون بين قوسين؟ لا خليها بين قوسين، هو جاء لها ما دام لوحدها بس حتى شنو مبين المطلب. إن قدمت هاء التنبيه فلا تأتي باللام، فيريد أن يقول لك هناك صورة امتناع. ما هي صورة الامتناع؟ هي صورة وجود اللام، لام البعد، وهاء التنبيه في اسم إشارة واحد. إذا أردت أن تستعمل لام التنبيه فلا تستعمل الهاء، والعكس بالعكس. واللام إن قدمتها ممتنعة. قال يشار إلى الجمع مذكرا أو مؤنثا بأولى، ولهذا قال المصنف أشر لجمع مطلقة، بينا. ومقتضى هذا أنه يشار بها إلى العقلاء وغيرهم، وهو كذلك، يعني مطلقة بالأصل علما جاية تذكيرا وتأنيثا، لكن نفهم من أتها سواء كانت بالعاقل أو غيره قال كذلك، ما دام مطلقا هي بحسب ما أفاد صحيحة. ولكن الأكثر استعمالها في العاقل، ومن ورودها في غير العاقل قوله ثم المنازل بعد منزلة اللواء، والعيش بعد أولئك الأيام، بعد أولئك الأيام. فهنا أشار للعاقل ولغير العاقل، لغير العاقل، ومع ذلك هي وردت بذلك، لكن يقول الأكثر استعمالها في العاقل، وهنا أشار لمحل الشاهد. فمحل الشاهد أن أولئك الأيام، فإنه جاء بها هنا للإشارة لغير العاقل. من هو هذا الاسم؟ أحسن، احنا قلنا المعرب فقط في اسم الإشارة، فقط ما دل على التثنية تذكيرا وتأنيثا، وما عداه يكون مبنيا. طبعا أيضا هذا مارين بأنتم على مستوى قطر الندى، باعتبار هذا من الأسماء المبنية بالكسر. كملوا لي. أحسنت، مطلقا يعني شنو؟ يعني بلا خلاف. لما أتى تذكرون ابن هشام بلحاظ البناء على الكسر، قال أكو مبني على الكسر متفق عليه وأكو مختلف فيه، هذا كان مثاله في المتفق عليه. زين، إذن هذا الشاهد على هذه المسألة. وفيه لغتان، إن المد والقصر. المد وهي لغة أهل الحجاز، وهي اللغة الواردة في القرآن العزيز، والقصر وهي لغة بني تميم. طبعا هو استهل البيت بلغة القصر لو بلغة المد؟ أحسنت، بلغة القصر. قال أولى مقصورة، لكنهم بعد ذلك ماذا قال؟ والمد أولى، فأشار إلى هذه الأولوية. إذا سألناه مما أتت هذه الأولوية، قال من الاستعمال القرآني، فإن القرآن جاء بها ممدودة وليست مقصورة. وأشار بقوله، يعني المطلب الثاني قلنا في البيت وهو المرتبة قربا أو بعدا، وأشار بقوله ولدا بعد انطقى بالكاف إلى آخر البيت، إلى أن المشار إليه له رتبتان. إذن يرى المصنف أن المشار إليه له كم رتبة؟ اثنان لا أكثر. القرب والبعد، إن المسألة بها قولية، بعضهم يرى المرأة الاثنين قرب وبعد فقط، والبعض يراها ثلاثة، قرب ومتوسط وبعيد، ويفرق بكاف فقط أو بلام وكاف، فيجعلها للبعيد إذا كانت مجموعة فيها لام وكاف. فجميع ما تقدم يشار به إلى القريب، يعني اللي ذكرناه سابقا، كل الأمثلة التي سبقت هذا البيت أو هذا الشطر كانت بلحاظ ماذا؟ القريب. أمثلة شنو كانت؟ ذا وذه وتا وته وما شابه، ذان وذين وتان وتين، كلها كانت للقليل. فإذا أريد الإشارة إلى البعيد أتي بالكاف وحدها فتقول ذاك، أو الكاف واللام نحو ذلك. زين، هذه إذا أردنا نفصلها شلون نعرفها؟ إذا ذاك تقول اسم إشارة مبني في محل كذا، والكاف للخطاب لا محل لها من الإعراب. وإذا اللام موجودة تقول لام البعد لا محل لها من الإعراب، والكاف خطاب كذلك. وهذه الكاف حرف خطاب فلا موضع لها من الإعراب، وبالتالي راح يصير عندك مشايخنا استعمال مشترك ونتركز عليه. ما هو الاستعمال المشترك؟ احنا في باب الضمير اخذنا الكاف ضمير من الضمائر بمعنى اسم من الاسماء، يعني لها وظيفه ومحل اعراب من الكلام، بينما هذه المتصله باسم الاشاره فهي حرف خطاب لا محل لها من الاعراب. كن نلاحظها بهذه الخصوصيه. هذه بالنسبه لنا بالنسبه للكاف، وهذا لا خلاف فيه. في غيره شيء مشابه صار عندنا خلاف، اللي سميناه فيما سبق ضمير الشأن، عفوا ضمير الفصل. ضمير الفصل مع أنه هو عادة يأتي بعنوان هو أو نحن، هو أو نحن ضمائر، وإذا كان الضمائر يعني أسماء، وإذا أسماء يعني إلها وظيفة في الجملة ومحل إعرام، لكن لما تقول فصل أو عماد فأنت تصيرها حرفا لا محل له من إعرام، والغاية منه غاية معنوية ليس إلا. لكن المدرستين اختلفتا في أنه فصلا أو عمادا. هنا يقول لا خلافا بالنسبة للكاف، أن خلاف لو لا لا يوجد، فيشير إلى هذا المعنى، وهذا لا خلاف فيه. فكل كاف اتصلت باسم الإشارة كانت بهذه الصياغة بهذا العنوان تكون حرف خطاب وليس ضمير خطاب، واضح مشايخنا؟ بالتالي لا محل لها من الإعراب. فإن تقدم حرف التنبيه الذي هو ها على اسم الإشارة، اللي طبعا احنا هذا الضمير نستعمله الآن، لو ما نستعمل عفوا هذا الحرف ها التنبيه شو وقت نستعمله برأيكم؟ لا مو فقط في اسم الإشارة، انت لما تدخل على جماعة مثلا وتريد السلام عليهم ايضا وراك ماذا تقول؟ تستفتح السلام بها، تلاحظون؟ فتقول ها السلام عليكم. لاحظين هذه لولا؟ هذه موجودة وحتى عليها شاهد مشابه لنفس استعمالنا العرفي الآن. هنا الشارع ماذا يريد أن يقول؟ يقول إذا أتيت باللام فلا تأتي بالهاء، وإذا أتيت بالهاء فلا تأتي باللام. فإن تقدم حرف التنبيه الذي هو هاء على اسم الإشارة أتيت بالكاف وحدها فتقول هذاك، وعليه قوله رأيت بني غبراء لا ينكرونني ولا أهل هذاك الطراف الممدد. محل الشاهد أنه أتى بالهاء ولم يأتي بماذا؟ باللام. ولا يجوز الإتيان بالكاف واللام فلا تقول هذلك. لماذا؟ غير الصعوبة صانوا لفظتها يعني مو ذاك هذلك، بدل ما تقول ذلك هذلك، ممكن لا ممكن؟ يقول ما ممكن. ليش؟ لأن الهاء فيها خصوصية للتنبيه، واضح ولا لا؟ والتنبيه عادة يشار له أو ينبه من كان قريبا سامعا لذلك. أما إذا أتيت بالرتبة القصوى من البعد، شنو أقصد الرتبة القصوى من البعد؟ هذا ما جاي للشارع. البعد صحيح هو رتبة واحدة، بس أريد أقول هذه الرتبة متواطئة لو مشككة، هذه مشككة. الكاف بعيدة، وجود الكاف مع اسم الإشارة فيه دلالة على البعد، لكن بنفس الدلالة اللي موجودة فيها لام وكاف جميعا ذاكن. ولذلك ربما سبب عدم الجواز من عدم انسجام هاء التنبيه مع لام البعد إذا جاءت، فإنها تدل على رتبة البعد القصوى. وظاهر كلام المصنف أنه ليس للمشار إليه إلا رتبتان، قربا وبعدا، كما قررنا. قلنا المسألة بها كم قول؟ قولين. والجمهور على أن له ثلاثة مراتب، قربا ووسطا وبعدا، فيشار إلى من في القربى بما ليس فيه كاف ولا لا، تقول ذا فقط وذي فقط، كذا وذي، هذه القربى. وإلى من في الوسطى بما في الكاف بما فيه الكاف وحدها، نحو ذاك. وإلى من في البعد بما فيه كاف ولام نحو ذلك، فتشير لها جميعا. فالمسألة بها قلنا كم قول؟ بها قولين، لا قول يرى الرتبة قربا وبعدا فقط، وهذا قول المصنف. وأما المشهور والجمهور فإنه يرى أن المراتب ثلاثة، قربا من دون لام ولا كاف، ووسطى بكاف فقط، وبعدا بلام وكاف جميعا. هذا واضح مشايخنا. ثم يشير إلى بعض أسماء الإشارة الأخرى، قال وبهنا أو ها هنا أشر إلى دان المكان، يعني هذه لمن كانت رتبته القرب. وبه الكاف صلة، يعني تقول هنا أو تقول ماذا؟ هناك. في البعد نفس الكلام، من دون كاف للقريب، مع وجود الكاف للبعد. فالبيت مجزأ، وبهنا أو ها هنا أشر إلى دان المكان، هذا بين قوسين، وبه الكاف صلة في البعد، تقرب إما للبيت الثاني، أو بتم خه أو هن أو بهنالك انطقا أو هن. فذكر مجموعة من أسماء الإشارة اللي ربما يتصور البعض أنها ليست كذلك، وهي من أسماء الإشارة وبعضها له ورود قرآني مشايخنا، فلا بد من ملاحظة هذه الأسماء. قال يشار إلى المكان القريب بهنا، ويتقدمها هاء التنبيه فيقال ها هنا، هذا استعمال وارد كثيرا. ويشار إلى البعيد على رأي المصنف بهناك وهنالك، لأن عند المرتبة جد قربا وبعدا ليس إلا، فالكاف واللام أو الكاف وحدها كلاهما للبعيد. زين. وهن بفتح الهاء وكسرها، هن وهن وتشديد النون، وبثم وهنت على مذهب غيره، هناك للمتوسط وما بعده للبعيد. اللي قلت لك من ضمنها يوجد استعمال قرآني عندك هذه اللي هي ثم، وفي بعض الأحيان ما تأتي ثم، تأتي ثمة في بعض النصوص. إذا تبحث الآن في ثمة تجد طبعا مو ثم مشايخنا يعني ايش راح يصير عندنا هنا راح يصير عندنا هذا مهم ايضا لابد نلاحظه راح يصير عندنا ثم بضم التاء اللي هذا شنو ثم حرف عطف هذا حرف عطف وهذا ممكن يكون ثمت يبقى حرف يعني تتصل به ماذا تأمين السابق هذا استعمال وعندنا استعمال آخر ثم هذا اسم إشارة ونفسه ثمت هذا مو ثمت ثمت يعني التاء مفتوح وهذا أيضا اسم إشارة ألا بحثتم لأن عندنا نص هذا أنا لاحظته في دراساتنا الفقهية الاستدلالية يوجد نص فيه طبعا النص يتوقف عليه مورد استدلال وارد به هذه الكلمة فمن لا يعرفها ويتوهم كونها ماذا حرف العطف هذه مشكلة وإلا هي المقصود بها اسم إشارة بمجرد أن تجري بحثا فيها تجد رواية بهذا الصدد هذا يعني ملاحظة بهذه الخصوصية يعني أريد أقول هكذا يمكن أنك تسجل الرواية هنا إذا بحثتها الرواية بها موجودة في الوسائل وتأتي في بحث أحكام بعض أحكام باب الطهارة والمسألة فيها يتوقف على استدلال موجودة شيخنا لا لا ثمت نعم في الرواية موجودة في الوسائل إذا حبيتوا تبحثوها تجدوها هنا فأقول تسجل لا لا هذا اسم إشارة بس بدون تاء أريد أقول مشايخنا أريد أقول صورة عدم وجود التاء قد تبين من دون لبسه لأن اسم الإشارة مفتوح التاء واضح؟ وهذا استعمال قرآني من دون تاء واضح؟ والمعطوف مضمون التاء وأيضا استعمال قرآني بعد واضح اسم حرف العطف استعمال كثير بهذا الصدد لكن أقول هذا المصدر هذا في استعمال قرآني مع وجود التاء المفتوحة لا ما بيستعمال قرآني بيستعمال روائي وبحسب التجربة البعض اشتبه به تصوره من ماذا من حرف العطف بينما عندنا فرقين أولا اسم الإشارة تاؤه مفتوحة بينما حرف العطف تاؤه مضمومة على واحد التاء المتصلة في ثم تاء مفتوحة بينما المتصلة باسم العفن حرف العطف تكون ساكنة أكدت عليها لأن بها نص وربما فيه شيء من الالتباس عند بعضهم هذا فيما يتعلق بماذا ببعض أسماء الإشارة وأيضا يعني أنت إذا يا مصنفنا يا ابن مالك أنت لما عديت أسماء الإشارة ولاحظتها بملاحظة المشار إليه فله كذا وكذا وكذا لماذا لم تدخل أسماء الإشارة هذه في الحساب يعني سؤال آخر بصياغة أخرى لماذا فصلت بين هذه وما سبق وما سبقها السبب في الفصل ما هو أليس كان من المفترض بحسب المنهج الصحيح أن تأتي بأسماء إشارة على نحو الأمثلة تقول هذا لكذا هذا لكذا وهذا لكذا وتجعل هذه مصادر من المصادر التي يمكن أن يستفاد منها ذلك. قال وين أخليه؟ أنا تقسيمي السابق اللي سويته كان بلحاظ الإفراد والتثنية والجمع، بينما خصوصية هذه الأسماء ليس بلحاظ الفرد سواء كان مفردا أو مثنى أو مجموعا، هذه بلحاظ المكان، فهو اسم إشارة مخصوص ليس على إطلاق ماذا؟ هذا وهذه وذان وتان وما شابهها. وهذا الذي دعاني علما، هذا من لسان حالة وليس لسان مقالة، ولا هو ما بين سبب الفاصل. هذه نقطة. نقطة ثانية، ربما هذه الأسماء كما تأتي أسماء إشارة بعض خطرا بعض، ربما تأتي باستعمال آخر في غير اسم الإشارة، فربما هذا هو الذي دعاه علما للتفريق بين هذه الأسماء. هذا إذا نهاية الحديث عن هذا المصداق من أسماء الإشارة. إذن مشايخنا لحد الآن انهينا المصداق الثالث من مصادر المعرفة، ضمير واحد، علم اثنين، اسم إشارة ثلاثة، الموصول يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.